بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. انتهينا بالأمس من بيان المصطلحات المذكورة في الآية، أو لنقل بشكل أدق المفردات الموجودة في الآية الشريفة. بينا معنى التبين، وقلنا التبين إما يراد به التبين بمعنى بان وظهر، فيكون الفعل هنا فعل لازم غير متعدي، أو يكون المراد التبين بمعنى الظهور على الشيء أو طلب الشيء، فتكون فعل متعدي، طلبت الشيء، علمت الشيء، يكون فعل متعدي. أما المفردة الثانية وهي جملة أن تصيب قوما بجهالة، المصنف ذهب إلى أن هذه الجملة هي مفعول لتبين، تبين أن تصيب، وليست كما قال البعض هذه الجملة بمثابة التعليل لوجوب التبين. أما الجهالة فتوقف المصنف عند هذا المعنى، قال الجهالة ليست في مقابل العلم. الحق والإنصاف أن الجهالة تعني الإتيان بفعل سفهيا بسبب الغضب أو بسبب عدم العلم، فهي تقابل التعقل والحكمة والروية. نعم، بمعناها الأعم الجهالة بمعناها الواسع تلتقي مع العلم، لكن ليست هي هو كما قال المصنف بالأمس. إذا اتضحت معاني هذه المفردات نأتي إلى محل الكلام. نقول الظاهر من الآية أن العمل بالخبر كان أمرا مفروغا منه عند الناس. العمل بالخبر بخبر الآحاد أمر مفروغ منه، كانوا يعملون بأخبار الآحاد، بل نستطيع أن ندعي أكثر من هذا، نستطيع أن ندعي أن سيرتهم العملية قائمة على العمل بأخبار الآحاد من دون تردد، سيرة عملية قائمة على العمل بأخبار الآحاد. وإلا لو لم يكن العمل بأخبار الآحاد مما جرت عليه السيرة لم يكن هناك داع أن يأتي القرآن ليفصل يقول اعملوا بخبر هذا لا تعملوا بخبر هذا. لو كان الخبر لا يعمل به مطلقا، هذا التفصيل يكون في غير محله. ما دام القرآن قد فصل وقال خبر الواحد الذي يأتي به الفاسق لا تعملوا به مباشرة، علق العمل بخبر الواحد إذا جاء به الفاسق على وجوب التبين، علقه وأناقه بالتثبت قبل العمل. لماذا؟ لاحتمال الاحتمال أن تصيبوا قوما بجهالة ثم تندبوا بعد ذلك. منشأ هذه الإصابة وهذا الندم أن الفاسق لا يتورع عن الكذب، لا يتورع. فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. منشأ هذا التفصيل هو هذا، أن الفاسق لا يتورع عن الكذب في إخباره. إذن لو خلي الخبر وطبعه ونفسه لعمل به الناس. إذن القرآن عندما ذكر هذه الآية أراد أن ينبه الناس على الالتفات إلى أن لا يعملوا بكل خبر، فإذا كان الجائي بالخبر فاسق لا تعملوا به إلا بعد التثبت. منطق الآية واضح وبمفهوم الآية. إذا كان المنطق واضحا وبمفهوم الآية، إذا كان الذي جاء بالخبر عادلا اعملوا من دون تثبت، من دون تبين. لماذا؟ لاحتمالي، لأن احتمال الكذب في حق العادل منتشر، لأنه متورع عن الكذب. المصنف يقول: والذي ينبغي أن ننبه عليه أن العمل بالنبأ كان مفروغا منه. لا شك ولا ريب أنهم كانوا يعملون بالنبأ، فالمنطوق علق العمل بأخبار الفاسق على التثبت. بالمفهوم نفهم أن العمل بأخبار العادل جائز ولا يحتاج إلى تثبت ولا إلى ترو، لأن العادل لا يكذب واحتمال الكذب في حقه منتفي. ما أدري واضح البيان بهذا المقدار؟ المصنف يقول: وبهذا البيان تندفع الكثير من الإشكالات التي ذكرها البعض على الاستدلال بهذه الآية على حجية أخبار الآخر. أنا راح أذكر إشكال واحد فقط من تلك الإشكالات المذكورة على الاستدلال بآية النبأ. قد يقول قائل الآية ليست ناظرة إلى المفهوم، حتى تقول خبر العادل حجة. أساسا الآية غير ملتفتة إلى هذه الناحية. لماذا؟ بقرينة التعليل، بقرينة فقرة التعليل في الآية بهذه القرينة أن تصيبوا قوما، بهذه القرينة نفهم أن الآية ليست ناظرة إلى المفهوم، إلى حجية خبر العادل. لماذا؟ لأن احتمال إصابة قوم بجهالة ليست مختصة بإخبار الفاسق. حتى العادل إذا أخبر بخبر نحتمل أن نصيب قوما بجهالة إذا عملنا بخبره. من أين الاحتمال؟ يقولون هؤلاء المشكلون، يقولون خبر العادل ماذا يفيد؟ يفيد علما؟ ليس متواتر حتى يفيد علم، ليس خبر آحاد محفوظ بالقرينة حتى يفيد علم. لا، خبر آحاد مجرد، وخبر الآحاد المجرد لا يفيد إلا الظن. إذن خبر العادل غاية ما نستفيد منه الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. إذن كما نحتمل في إخبار الفاسق أن نصيب قوما بجهالة، نفس هذا الاحتمال حاضر إذا عملنا بإخبار العادل، الاحتمال موجود. إذن الآية بهذه الفقرة ليست ناظرة إلى إخبار العادل مطلقا. مصنف يقول بعد بما بيناه في جملة أن تصيبوا، وقلنا هي مفعول، بعدما بيناه سابقا يكون هذا الإشكال مدفوعا. وغيره من الإشكالات الواردة على الآية أيضا تدفع، إذا أردت الإشكالات فاطلبها في المطولات، اطلبها في الكفاية. واضح إلى هنا؟ إذن المصنف يقول الآية تدل بمفهوم الشرط على حجية إخبار العادل بعدما بينا. قال إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه الآية من دلالة على المقصود في المقام، فنقول إن الآيتين، إنها يعني الآية تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به، أن يصدق به عند الناس ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، ندعي أنها سيرة قائمة، وإلا إذا لم يكن سيرة ولم يكن يعمل الناس بها بالنبأ، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق؟ فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل أراد هذا، أراد أن يقول هكذا، إذا جاء به بالخبر، إذا جاء به فاسقون ينبغي ألا يؤخذ به قبل التروي والتثبت بلا تروي، وإنما يجب في خبر الفاسق أن يتثبتوا قبل العمل. ليش؟ أن يصيبوا قوما بجهالة، أي بفعل ما فيه سفه وفيه عدم حكمة قد يضر بالقوم، ثم نندم نحن بعد إصابتهم بالجهالة. ليش احتمال نصيبهم بالجهالة؟ والسر في ذلك أن الفاسق لا يتوقع منه إلا أخص النتائج، والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق شنو متوقع منه؟ أن يصدق؟ لا، إن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره مباشرة، بل نتثبت، فإن رأيناه كاذبا تركنا خبره، وإن رأيناه صادقا الخيار بأيدينا، إما نعمل أو لا نعمل. إذا كان هذا فتدل الآية بحسب المفهوم، مفهوم الشرط، على أن خبر العادل يعمل به. ليش؟ يتوقع منه الصدق. هو الإخبار إخبار أحد، أنا تحققت من خبره. مثلا جاء فاسق وقال زيد لا، وقال عمرو توفي رحمه الله، عمرو توفي، حتى لا أفرح، عمرو توفي، قال هكذا مثلا، يعني قال هكذا، هذا فاسق المخبر، أعمل بخبره؟ الشارع يقول تثبت أولا، إذا بعد التثبت بان الخبر صحيح أعمل بخبره، إذا أنا أترك الخبر، فأنا ما إلي ربط أخبار آحاد، أنا لا، أنا أتحقق من خبر الآحاد. شو الرسل؟ الخبر الثاني يعني؟ فلان مات أو لا، رح أكد الميت أو لا، إذا بان خبره صحيح أعمل أروح الفاتحة وأعزم، إذا لا أترك الخبر. ليه الشارع يقول تثبت؟ ليش؟ لأن هذا متورع ما عنده. أما إذا عادل جاء وقال عامر توفي، صدقه رأسا، صدقه رأسا من دون تثبت. قال فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل من باب إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم يأتي فلا. شوف الآية، على أن إذا كان الجائي مخبر عادل على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، إذن فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة، ولازم هذا أن خبر العادل حجة. انتهى المطلب في أمان الله. والذي نقوله، المصنف يقول والذي نقوله ونستفيده وله دخل في استفادة المطلوب من الآية، تكرار بطريق آخر، أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارف الأخذ به بلا تثبت، وإلا لو ما كان الخبر عند الناس يؤخذ به بلا تثبت لما كانت حاجة للأمر في الخبر في النبأ بالتبين في خبر الفاسق. إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به، لا يعمل به الناس، لو كان هكذا ما كان أكو داعي يقول تبين من خبر الفاسق. ولما علقت الآية، مفهوم الشر، مفهوم الشر، إن جاءك زيد أكرمه، علقت الإكرام على المجيء، إن لم يأتي لا لا تكرمه. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرط أن خبر العادل ليس له هذا الشأن. أي شأن؟ شأن التثبت والتبين، ليس له هذا، لا اعمل به مباشرة، بل الناس لهم أن يبقوا فيه في إخبار العادل على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة قوم بجهالة. يقول اعملوا، هل احتمال بعد ما موجود في حقه؟ وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته. ليش؟ لأن المترقب من العادل ما هو؟ يترقب منه الصدق، يتورع عن الصدق قطعا، فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع. وإن قلت احتمال الكذب وارد، يقول ألغيه، ألغيه، وإلغاء احتمال الخلاف فيه. والظاهر أن بهذا البيان للآية يرتفع كثير من الشكوك والإشكالات التي قيلت على الاستدلال بها. الشيخ يقول شكوك، حتى مو إشكال، مجرد شكوك وأوهام بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها وردها، وقد بينا واحد من الإشكالات. إذن آية النبأ تدل بمفهوم الشرط بعد البيان المذكور على حجية إخبار عادل، فخبر العادل حجة بمفهوم الشرط. طبعا 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 كلامنا كله في مجرد القرآن. هذه هي الآية الأولى. أما الآية الثانية وهي آية النفر، فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ليش؟ ليش؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليش؟ لعلهم يحذرون. مصنف يقول الكلام في هذه الآية يتم في مرحلتين، الأولى في صدر الآية ثم في ذيل الآية. أما في صدرها فعندنا عدة بحوث. عندنا بحوث ثلاثة. البحث الأول، قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة وما كان هنا أراد القرآن أن يبين الناس أو أراد أن يبين الناهي؟ بحث بين الأصوليين، هنا ما ناهي لو ناهي. المصنف يقول: الحق والإنصاف عندنا أن هذا المقطع جاء للناهي، لو جاء للنافي جاء للنفي، جاء للنافي جاء للنافي، لنافي وجوب النفر على جميع المسلمين. وما كان، يعني القرآن نفى أن النفر واجب على جميع المسلمين. التفت سيدنا القزويني: وإن كان البعض قد استفاد من ما هنا النهي، والمصنف يقول: وهذه استفادة بعيدة جدا. ليش؟ لأن ما تعودنا في اللغة أن تكون ما للنهي ناهي. المعروف أنما نافية ليست ناهية، فهذه الاستفادة بعيدة. فالبحث الأول أن صدر الآية جاء للناهي أم للنافي؟ المصنف يقول: جاء لبيان نافي وجوب النفر على الجميع. فالقرآن ينفي أن النفر واجب على جميع المسلمين، ينفي أن النفر واجب ولا ينهى، وليست ناهية كما ادعى البعض. هذا البحث الأول انتهى. البحث الثاني: سلمنا، قبلنا أن صدر الآية جاء لنفي الوجوب، سلمنا بهذا. لكن هذا المقطع هنا إنشاء أو إخبار؟ إنشاء. يعني شنو إنشاء؟ إنشاء لعدم الوجوب، لو إخبار بعدم وقوع النفر سابقا عن الجميع. قولان: إن قلنا أن هذا الصدر، صدر الآية، جاء جملة إنشائية، فيكون المعنى هكذا: القرآن يقول لا تنفروا جميعا. معنى هكذا يقول، إذا إنشاء يقول: أيها المسلمون، لا يجب عليكم أن تنفروا جميعا. إذا كان إنشاء. أما لو كان إخبار، فالقرآن يريد أن يقول: لم يقع في السابق منا أن أوجبنا النفر على الجميع. هذا يعني أنتم أيضا الآن لا يجب عليكم النفر جميعا. يصير واضح؟ إذا قلنا إنشاء، فالقرآن يقول: أيها المسلمون، لا يجب عليكم النفر جميعا. إذا قلنا إخبار، فيخبر أنه لم يقع منا أن أمرناهم بالنفر جميعا. ليش ما أمرناهم؟ ليش؟ يقول: إما لتعذره أو لتعثره، فيه مشقة، إخلال بالنظام الاجتماعي، إذا الخباز راح، إذا الخياط راح، إذا اللحام راح، إذا في كل مسألة احتجناها، نفرنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيننا وبينه المسافات، في كل مسألة الروح مشقيته. وعلى كيف تقديرا، إخبار أو إنشاء، هنا القرآن أراد نفي أصل، التفت جيد، أراد ما في أصل الوجوب، هل يقدر فقط أراد ما في أراد نافي أراد نافي عفوا أخاف أن اشتبه أراد نفي الوجوب على الجميع عفوا العكس أراد أن ينفي الوجوب على الجميع ولم يرد أن ينفي أصل الوجوب. أصل الوجوب موجود، نعم الوجوب ليس على الجميع، نعم. فالمراد هنا في الآيات أراد المولى عز وجل أن يقول هكذا الوجوب على الجميع منفيا، ولم يرد أن يقول أصل الوجوب منفي، لا أصل الوجوب باقي، أصل الوجوب باقي، نعم لا يجب على الجميع، وكونه ليس واجب على الجميع هذا لا يعني أنه ليس واجب على البعض من الجميع. ما أدري واضح؟ هو بحث ثالث، بحث ثالث هنا النفر لماذا؟ وما كان المؤمن لينفر، وين ننفر؟ إلى وين؟ سؤال، هاي الآية في أي سورة؟ التوبة، التوبة والتوبة كلها قتال، توبة كلها جهاد للكفار للمشركين، صحيح؟ جهاد وقتل وقتال الآخرين. إذن قد يقول قائل النفر هنا المقصود به ليس التعلم، جهاد بقرينة أولا السورة سورة التوبة، هذا قرينة أولى. قرينة ثانية الآيات ما قبل هذه الآية، شيخنا الشيخ أحمد، ما بعد هذه الآية كلها تتكلم عن الجهاد، أمور الجهاد إلى آخره. فبقرينة وحدة السياق في السورة في الآيات قبل وبعد قد يقول قائل النفر هنا المطلوب النفر للجهاد مو لطلب العلم. أيها القائل القرآن يقول ولينذر، يقول بلي حتى الجهاد فيه تعلم، يتعلم أحكام الجهاد ثم يعلمها لمن بقي من الناس، ما الضير في ذلك؟ فالمراد من النفر هنا النفر لأجل مقاتلة الأعداء. في النفر هناك والنبي حاضر نتعلم منه الأحكام، إذا رجعنا الأهل نعلمهم الأحكام أيضا. فليس المطلوب بالنفر هنا النفر للتعلم من النبي صلى الله عليه وآله. مصنف يقول لا، المقصود بالنفر هنا النفر لأجل تعلم الأحكام من النبي صلى الله عليه وآله، ولأن التعلم سابقا لا يحصل إلا بالمشافهة مع النبي، فالقرآن أوجب على البعض وليس الكل، أوجب على البعض أن ينفر من بلده إلى المدينة يتعلم الأحكام ثم يعلم قومه إذا رجع إليهم. ليش مو الكل؟ مشقة يصير، بعد قلنا مشقة يصير، عسر يصير، حرج يصير، اختلال نظام اجتماعي هل يصير. فالقرآن أوجب أصل النفر على البعض لا على الكل، لا على الكل. واضح؟ مصنف يعقب يقول وهذا البحث في صدر الآية، القرآن عندما يبين شيئا لا يبينه عبطا، لا هذا البيان نقطة لطيفة، هذا البيان معناه أكو اعتقاد عند المسلمين سابقا، أكو اعتقاد أنهم يجب عليهم أن ينفروا جميعا إلى التعلم. من وين جاي الاعتقاد؟ منشأ الاعتقاد من أين؟ منشأ الاعتقاد العقل يحكم بوجوب تعلم الأحكام. جناب السيد يقول يجب علي، السيد يجب علي، الشيخ يجب علي، يجب علي، ها كل واحد في عقله وجوب عقلي بالتعلم، إذا أتعلم وين؟ عند النبي، أتعلم عند النبي، ماكو معلم آخر إلا النبي. فما دام حكم عقلي بوجوب تعلم الأحكام موجود، فلعل البعض يتصور أن النفر يجب على الجميع، القرآن جاء ينفي مو ينهى، ينفي ينفي هذا الوجوب. واضح يصير؟ هذا خلاصة ما يقال في هذا المطلب الأول. عفوا، أنا في التعلم المصنف يقول في الرد عن الجهاد، يقول هذه القرائن لوحدها لا تكفي، لا تكفي لأن نحكم بأن النفر للجهاد، بل القرائن تساعد على العكس. أنتوا أولا على الجهاد ما عندكم قرائن، وقرائنكم لا تساعد، بل العكس عندنا، بل عندنا قرائن على العدم، على عدم النفر للجهاد، بل المقصود النفر للتعلم. عندنا قرائن بقرينة ولينذروا قومهم إذا رجعوا، الآية واضحة، يقول هذه القرائن تساعد على أن المراد من النفر النفر لأجل التعلم لا لأجل الجهاد. ونادرا ما يحصل في الجهاد تعلم الأحكام، جهاد قتل ومقاتلة، ما في تعلم أحكام في الجهاد.
نعم. ما هو الربط هذه الآية بحجة خبر واحد؟
بيجي آية النفر، وهي قوله تعالى قرأناها بعد: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ليش؟ لعلهم يحذرون. حذر بعض من القتال، حذر من قضايا الأحكام الشرعية. إن الاستدلال بهذه الآية الكريمة على المطلوب يتم بمرحلتين من البيان. الأول الكلام في صدر الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، تمهيدا للاستدلال. فإن الظاهر من هذه الفقرة، الظاهر شنو؟ نفي وجوب النفر. شوفوا النفي لا نهي، نفي وجوب النفر على المؤمنين كافة. اقرأوا التعليق تحت: يستفيد بعضهم من الآية النهي عن نفر الجميع. مصنف يقول: وهذه استفادة بعيدة جدا وليست كلمة ما من أدوات النهي، إذن ليس لهذه الآية أكثر من الدلالة على نفي الوجود. والمراد من النفر بحث الثاني بقرينة باقي الآية النفر إلى الرسول لا للجهاد، للتفقه في الدين لا النفر إلى الجهاد. ليس المراد النفع إلى الجهاد، وإن كانت الآيات التي قبلها واردة في الجهاد فإن ذلك وحده، كون الآيات في الجهاد ما قبل الآيات غير كاف ليكون قرينة مع ظهور باقي الآية في النفع إلى التعلم والتفقه. إن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضا. وهذه البحث الثالث، وهذه الفقرة إما جملة خبرية يراد بها إنشاء نفي الوجوب فتكون في الحقيقة جملة إنشائية، واضح يصير؟ وإما جملة خبرية يراد بها الإخبار مو الإنشاء، يراد بها الإخبار جدا عن عدم وقوع النفر سابقا عن الجميع من الجميع. ليش ما وقع؟ إما الاستحالة لعارفه، إما لتعذره. اللازم له عدم وجوب النفر عليهم جميعا. إذا هذا فنحن بالالتزامية نفهم أن النفر علينا جميعا. قال: فتكون الآية أو هذا المقطع من الآية دالة بالدلالة الالتزامية على عدم جعل مثل هذا الوجوب من الشارع، وعلى كلا الحالين فهي تدل على عدم تشريع وجوب النفر على كل واحد إما إنشاء أو إخبارا، لا فرق. وليس ولكن نقطة لطيفة، ولكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفي وجوب شيء، حتى النفي إنشائي لو إخباري، إلا إذا كان في مقام رفع التوهم الظاهر. شان المسلمون يتوهمون أن النفر يجب على الجميع، هذا التوهم من وين ناشئ؟ من حكم العقل الموجد للتعلم. قال وليس ولكن ليس من شأن الشارع بما هو شارع أن ينفي وجوب شيء حسن في إنشاء أو إخبارا، إلا إذا كان في مقام رفع توهم الوجوب لذلك الشيء أو اعتقاده. واعتقاد وجوب النفر أمر متوقع عند العقلاء. ليش أمر متوقع؟ لأن التعلم واجب عقلي، واجب عقلي على كل واحد واحد، وتحصيل اليقين فيه التعلم منحصر سابقا، منحصر عادة في مشافهة الرسول. إذا يجب على كل واحد يروح المدينة، مشافهة الرسول أيضا واجب عقلي، فحق أن يعتقد، فحق أن يعتقد المؤمنون بوجوب النفر إلى الرسول شرعا لتحصيل المعرفة بالأحكام. ومن جهة أخرى فإنه مما لا شبهة فيه، لا شبهة أن نفر جميع المؤمنين في جميع أقطار الإسلام إلى الرسول لأخذ الأحكام من الشام، من العراق، من اليمن، من الهند، من أقطار العالم الإسلامي المختلفة، قال لأخذ الأحكام منه بلا واسطة، كلما عانت حاجة وعارضت لهم مسألة، يقول هذا أمر ليس عملي، هذا مو عملي أمر في الواقع. من جهات كثيرة، اختلال نظام، مشقة، عسر، حرج إلى آخره، فضلا عما فيه من مشقة عظيمة لا توصف، بل هو مستحيل. إذا كل واحد صار مسألة طلع المدينة تفرغ الأخطاء من أهلها، تمتلئ المدينة، يصير مشاكل بعد ذلك، بعد ذلك وهو أمر مستحيل عارفة. إذا عرفت ذلك فنقول إن الله تعالى أراد بهذه الفقرة، والله العالم، أراد أن يرفع عن المسلمين هذه الكلفة والمشقة برفع وجوب النفر رحمة لهم، ولكن هذا التخفيف وهذا الرفع ليس معناه أن يستلزم رفع أصل وجوب النفر، مو المقصود رفع أصل الوجوب، لا، المقصود رفع الوجوب عن الجميع، أما أصل الوجوب باقي. رفع أصل وجوب التفقه، بل الضرورات تقدر بقدرها، كل واحد لازم يتعلم الأحكام الشرعية، يجب على المكلف أن يتعلم الأحكام التي يبتلي بها غالبا، مسألة شرعية هذه بعد الفقهاء. قال ولا شك أن التخفيف يحصل برفع الوجوب عن كل واحد واحد. خشلون نتعلم الأحكام إذا ما هاجرنا؟ ها لازم القرآن يفكر فريق آخر، يقول أرسل البعض، كل طائفة ترسل البعض يتعلم ويجعلهم بعد ذلك. قال فلا بد من علاج، التعلم واجب والنفر مو واجب على الجميع، شو نسوي؟ قال فلا بد من علاجه لهذا الأمر اللازم تحقيقه، على كل حال هو التعلم، شو نسوي؟ بتشريع طريقة أخرى للتعلم غير طريقة التعلم اليقيني من نفس لسان النبي صلى الله عليه وآله، وقد بينت الآية، بينت بقية الآية هذا العلاج، فلولا نفر من كل، وهذه الطريقة وهي قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والتفريع بالفاء فلولا شاهد على أن هذا العلاج متفرع على ما قبل، نفينا عنكم الوجوب على الجميع فليذهب الباء. قال ومن هذا البيان يظهر أن هذه الفقرة يعني صدر الآية لها الدخل الكبير في فهم الباقي من الآية، الذي هو موضع الاستدلال على حجية خبر الواحد، وقد أغفل هذه الناحية المستدلون بهذه الآية على المطلوب، فلم يوجهوا الارتباط بين صدر الآية وبقية الآية الاستدلال بها على نحو ما يأتي.